الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
يقول الناظم الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. هذا البيت والذي بعده فيه الحث على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، وأن المسلم ليس له أن يمشي مع كل أحد ويصحب كل أحد، بل الواجب عليه أن يتفقه في الأصحاب. ومن فقه الرجل كما قال السلف: مأكله ومشربه وممشاه. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلينظر دعوة إلى التفقه في الصاحب ومعرفة من هو وما حاله وما أعماله، لأن الصاحب له تأثير في صاحبه ولا بد، وكما قيل قديما: الصاحب ساحب. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح من خلاله تأثير الصاحب على صاحبه، سواء في باب الخير أو في باب الشر. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فإذا الصاحب لا بد أن يكون له أثر على صاحبه وتأثير على صاحبه، وهذا يعلمه كل أحد من الواقع المشاهد المحسوس. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا صحب وقتا طلاب علم وجد في نفسه رغبة عظيمة في طلب العلم، وإذا صحب عبادا وجد في نفسه نشاطا على العبادة. أيضا في المقابل إذا صحب فاسقا أو صاحب معصية ما وجد أنه أثر فيه. أيضا في صحبة أصحاب الصنائع إذا صاحب صنعة ما يجد نفسه مالت إلى صنعته وعمله، فالصاحب يؤثر في صاحبه. وإذ كان الأمر كذلك فإن الذي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يصحب إذا صاحب كل موفق، والتوفيق أمره بيد الله وإلى الله سبحانه، لكن من خلال ظاهر الإنسان وظاهر عمله، ولنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. ثم بين فائدة صحبة الأخيار الأفاضل، قال: يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه ثمرة مصاحبة الأخيار الأفاضل، تجده يقود صاحبه إلى الخيرات حثا وترغيبا ونصحا ودلالة وإرشادا. ثم حذر من قرين السوء وخليط الفساد، قال: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرته خسارا ليس فيه تردد، أي خسارا بينا لا شك فيه ولا ريب. وهذا فيه التحذير من صحبة من في صحبته شر على الإنسان، سواء من أرباب البدع والمقالات الباطلة أو من أصحاب الفسوق والمعاصي والآثام. فقال: إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، لأن مؤانسة مثل هؤلاء ومباسطتهم يؤدي بالإنسان إلى التأثر بهم، إلا إذا دخل معهم مؤثرا بما أتاه الله من العلم والنصيحة والبيان. أما أن يجلس معهم مجرد مجالس مؤانسة ومباسطة لا يدري، قد يأتي عليه يوم بسبب هذه المؤانسة والمباسطة فيكون مثلهم متأثرا بهم. وفي زماننا هذا استجد نوع من الأصحاب والخلطاء لم يكن له وجود في زمن سابق، وأثر على جليسه تأثيرا خطيرا للغاية، وجنى على كثير من الناس، ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت. فكثير من الناس أصبح له مع المواقع صحبة ومع القنوات صحبة، يجالسها جلسات طويلة جدا، ويرى الأشخاص الذين يصاحبهم في تلك القنوات أو المواقع، يسمع أحاديثهم، يرى أفعالهم، ثم مع الأيام يتأثر بتلك الأخلاقيات، بل بذلك السفول والانحطاط والتردي والأعمال المشينة القبيحة. وكم من أناس جنت القنوات الفضائية ومواقع الانترنت على عقولهم جناية عظيمة، وعلى أديانهم وعلى عباداتهم وعلى أخلاقهم، وأحدثت تحولا خطيرا. والسبب أن بعض الناس جلس إلى هذه القنوات وصاحبها وأعطاها وقته، ومع مضي الأيام والأوقات أثرت في عقله وفكره تأثيرا شنيعا. إذن لابد من تخير الأصحاب، تخير من يستمع إليهم، تخير من يرافقهم حتى يسلم له دينه. أما أن يكون هكذا مخاطرا بدينه بهذه الطريقة المزرية والعياذ بالله، فهذه من أعظم الجنايات وأعظم أسباب الخسران. والأمر كما قال الناظم: خسرت خسارا ليس فيه تردد، أي بين واضح لا شك في وضوح خطورته. ثم قال رحمه الله تعالى: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ورحمه الله تعالى يشير بهذا البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم هي أجمع آية في باب الآداب والأخلاق، فيها جماع الأخلاق والآداب. وللناظم رحمه الله كلاما عظيما على هذه الآية الكريمة في كتابه التفسير، وأشاد به إشادة عظيمة تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مقدمته لتفسير الشيخ رحمه الله، وعده ميزة من ميزات هذا التفسير. وأن الشيخ رحمه الله اعتنى في تفسيره بالجانب التربوي وتهذيب الأخلاق، وقال انظر مثالا على ذلك كلامه على هذه الآية الكريمة. وله كلام أوسع من هذا وأوفى في كتابه الرياض الناظرة، انتهيأ لنا وقت في نهاية هذا المجلس قرأنا كلامه رحمه الله تعالى. وقوله خذ العفو، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، هذا فيه تنبيه إلى أن من تصاحبهم من الناس ليسوا على معدن واحد ولا على مستوى واحد في الأخلاق، بل متفاوتون، الأخلاق متفاوتة والناس معادن. وإذا كنت تنتظر من كل من صحبته أن يكون في مستوى أعلى ما يكون من الأخلاق والتعامل معك، لن تجد من ترتاح له ويرتاح لك، بل ستكون في ضجر دائم من الناس، فلا ترتاح ولا أيضا يرتاح منك، لأنك تبقى متضجرا متضايقا من كل الناس. والناس لابد، إلا من رحم الله، لابد أن يحصل منهم في التعامل في المصاحبة، لابد أن يحصل منهم جوانب من النقص والتفريط التقصير. ولهذا التوجيه هنا خذ العفو، خذ العفو. والعفو أي ما سمحت به أخلاق الناس حسب طباعهم ومعادنهم، لا تنتظر الكمال من الجميع، لكن ما جاءك من الخلق خذه. من الناس من يأتيك منها أخلاق كريمة عالية رفيعة جميلة، فهذه نوع. ومن الناس من تأتيك منها أخلاق سيئة ومعاملات سيئة، فخذ هذا وهذا، هذا تأخذه بالتقدير والاحترام، وهذا أيضا تأخذه بالعفو والصفح والتجاوز عن الزلة، ولا تزال تعفو عن هذا وذاك وهذا وذاك حتى تزين الأمور وتطيب. وليس من الضروري أن من يسيء إليك هذه المرة أن يستمر مسيئا، بل إذا أخذته بالعفو وعاملته باللطف ودفعت بالتي هي أحسن تحسنت أخلاقه واستفاد منك خلقا. والواقع الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام أن صاحب الخلق السيء ينبغي أن يتأثر بصاحب الخلق الجميل، لكن تنعكس القضية أحيانا، يكون صاحب الخلق الجميل عندما يحتك بشخص صاحب خلق سيء يسوء معه، بينما الصحيح والحق أن يبقى هو على مستواه في الخلق العالي ويدفع بالتي أحسن ويكظم الغيظ ويعفو عن الناس حتى يستفيدوا من أخلاقه. وهذا المبدأ، والشيخ رحمه الله بيّن بالأمثلة بيانا جميلا كيف يتعامل بهذه المعاملة مع أولاده، مع زوجه، مع أقربائه، مع جيرانه إلى آخره، وكيف أن من يكون بهذا المستوى من الخلق يظفر بالراحة أولا هو في نفسه، ثم الناس من حوله ترتاح وتستفيد من خلقه العالي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبتهم. كما يأمر الرحمن فيه ويرشده، أي كما يأمرك الله بذلك في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة، ترحل عن الدنيا فليست إقامة، أي لا تعتبر هذه الحياة الدنيا موطنا لك ومستقرا، فهي ليست دار إقامة بل هي دار ضعن وانتقال، وارتحال، فالدنيا مرتحلة وأهلها مرتحلون، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فإذا الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار معبر وانتقال، والذي في هذه الحياة الدنيا مثله مثل المسافر. وفي الأثر عن في الحديث عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى أن الإنسان يكون في هذه الحياة مستعدا متهيئا محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين مبتعدا عن الحرام، لأنه سينتقل من هذه الدار عن قريب أو بعيد ثم يجازى على كل أعماله وما اقترفه في هذه الحياة. ترحل عن الدنيا فليست إقامة. إذن إذا لم تكن دار إقامة ما هي؟ قال: ولكنها زاد، ولكنها زاد لمن يتزود. الدنيا زاد للآخرة، وبحسب هذا الزاد يكون الحصاد والثمار يوم القيامة. فمن زرع خيرا وجد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا وجد عقوبته ووزره. فالدنيا دار زاد والحصاد يوم القيامة، يتزود الإنسان ويزرع في هذه الحياة الدنيا، والثمار والحصاد لذلكم يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولكنها زاد لمن يتزود. والموفق من عباد الله من يحسن الزاد ليوم المعاد. قال: وكن سالكا طرق الذين تقدموا. كن سالكا طرق الذين تقدموا، أي السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكن سالكا طريق القوم وعلى نهجهم مقتفيا أثرهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله ينصح بذلك ويحث عليه، يقول: كن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي. إلى المنزل الباقي أي سبقوك إلى الدار الآخرة، ومضت حياتهم على الاستقامة والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، فهؤلاء قدوتك، وهم القوم لا يشقى من يقتدي بهم ويسير على منهاجهم إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. ثم أورد رحمه الله أبياتا عديدة في الحث على ذكر الله وبيان فضل الذكر، وهذه الأبيات وعددها 14 بيتا أوردها رحمه الله في كتاب له مطبوع، وهو شرح منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة. له منظومة جميلة جدا في السير إلى الله والدار الآخرة، عدد أبياتها 18 بيتا، وكتب عليها شرحا فمن أبياتها بيت في فضل الذكر والحث عليه، وعنده ساق هذه الأبيات في أثناء الشرح، قال ولي من أبيات. وفي تمام الشرح، تمام شرح هذه الأبيات، ورد في تمامها أنه رحمه الله فرغ من شرح الأبيات في شعبان سنة 1333، وهو مواليد 1307. وهذا أخذت منه أن الناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من عمره رحمه الله، كما سبق الإشارة إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق:
وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد، ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
يقول الناظم الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. هذا البيت والذي بعده فيه الحث على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، وأن المسلم ليس له أن يمشي مع كل أحد ويصحب كل أحد، بل الواجب عليه أن يتفقه في الأصحاب. ومن فك الرجل كما قال السلف: مأكله ومشربه وممشاه. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلينظر دعوة إلى التفقه في الصاحب ومعرفة من هو وما حاله وما أعماله، لأن الصاحب له تأثير في صاحبه ولا بد، وكما قيل قديما: الصاحب ساحب. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح من خلاله تأثير الصاحب على صاحبه، سواء في باب الخير أو في باب الشر. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فإذا الصاحب لا بد أن يكون له أثر على صاحبه وتأثير على صاحبه، وهذا يعلمه كل أحد من الواقع المشاهد المحسوس. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا صحب وقتا طلاب علم وجد في نفسه رغبة عظيمة في طلب العلم، وإذا صحب عبادا وجد في نفسه نشاطا على العبادة. أيضا في المقابل إذا صحب فاسقا وصاحب معصية ما وجد أنه أثر فيه، أيضا في صحبة أصحاب الصنائع، إذا صاحب صنعة ما يجد نفسه مالت إلى صنعته وعمله، فالصاحب يؤثر في صاحبه. وإذ كان الأمر كذلك فإن الذي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يصحب إذا صاحب كل موفق، والتوفيق أمره بيد الله وإلى الله سبحانه، لكن من خلال ظاهر الإنسان وظاهر عمله، ولنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. ثم بين فائدة صحبة الأخيار الأفاضل، قال يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه ثمرة مصاحبة الأخيار الأفاضل، تجده يقود صاحبه إلى الخيرات حثا وترغيبا ونصحا ودلالة وإرشادا. ثم حذر من قرين السوء وخليط الفساد، قال وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرته خسارا ليس فيه تردد، أي خسارا بينا لا شك فيه ولا ريب. وهذا فيه التحذير من صحبة من في صحبته شر على الإنسان، سواء من أرباب البدع والمقالات الباطلة أو من أصحاب الفسوق والمعاصي والآثام. فقال إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، لأن مؤانسة مثل هؤلاء ومباسطتهم يؤدي بالإنسان إلى التأثر بهم، إلا إذا دخل معهم مؤثرا بما أتاه الله من العلم والنصيحة والبيان. أما أن يجلس معهم مجرد مجالس مؤانسة ومباسطة لا يدري، قد يأتي عليه يوم بسبب هذه المؤانسة والمباسطة فيكون مثلهم متأثرا بهم. وفي زماننا هذا استجد نوع من الأصحاب والخلطاء لم يكن له وجود في زمن سابق، وأثر على جريسه تأثيرا خطيرا للغاية، وجنى على كثير من الناس، ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الانترنت. فكثير من الناس أصبح له مع المواقع صحبة ومع القنوات صحبة، يجالسها جلسات طويلة جدا، ويرى الأشخاص الذين يصاحبهم في تلك القنوات أو المواقع، يسمع أحاديثهم، يرى أفعالهم. ثم مع الأيام يتأثر بتلك الأخلاقيات، بل بذلك السفول والانحطاط والتردي والأعمال المشينة القبيحة. وكم من أناس جنت القنوات الفضائية ومواقع الانترنت على عقولهم جناية عظيمة، وعلى أديانهم وعلى عباداتهم وعلى أخلاقهم، وأحدثت تحولا خطيرا. والسبب أن بعض الناس جلس إلى هذه القنوات وصاحبها وأعطاها وقته، ومع مضي الأيام والأوقات أثرت في عقله وفكره تأثيرا شنيعا. إذن لابد من تخير الأصحاب، تخير من يستمع إليهم، تخير من يرافقهم حتى يسلم له دينه. أما أن يكون هكذا مخاطرا بدينه بهذه الطريقة المزرية والعياذ بالله، فهذه من أعظم الجنايات وأعظم أسباب الخسران. والأمر كما قال الناظم خسرت خسارا ليس فيه تردد، أي بين واضح لا شك في وضوح خطورته. ثم قال رحمه الله تعالى خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ورحمه الله تعالى يشير بهذا البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم هي أجمع آية في باب الآداب والأخلاق، فيها جماع الأخلاق والآداب. وللناظم رحمه الله كلاما عظيما على هذه الآية الكريمة في كتابه التفسير، وأشاد به إشادة عظيمة تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مقدمته لتفسير الشيخ رحمه الله، وعده ميزة من ميزات هذا التفسير، وأن الشيخ رحمه الله اعتنى في تفسيره بالجانب التربوي وتهذيب الأخلاق، وقال: انظر مثالا على ذلك كلامه على هذه الآية الكريمة. وله كلام أوسع من هذا وأوفى في كتابه الرياض الناظرة. انتهيأ لنا وقت في نهاية هذا المجلس قرأنا كلامه رحمه الله تعالى. وقوله خذ العفو، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، هذا فيه تنبيه إلى أن من تصاحبه من الناس ليس على معدن واحد ولا على مستوى واحد في الأخلاق، بل متفاوتون، الأخلاق متفاوتة والناس معادن. وإذا كنت تنتظر من كل من صحبته أن يكون في مستوى أعلى ما يكون من الأخلاق والتعامل معك، لن تجد من ترتاح له ويرتاح لك، بل ستكون في ضجر دائم من الناس، فلا ترتاح ولا أيضا يرتاح منك، لأنك تبقى متضجرا متضايقا من كل الناس. والناس لابد، إلا من رحم الله، لابد أن يحصل منهم في التعامل، في المصاحبة، لابد أن يحصل منهم جوانب من النقص والتفريط التقصير. ولهذا التوجيه هنا: خذ العفو، خذ العفو. والعفو أي ما سمحت به أخلاق الناس حسب طباعهم ومعادنهم، لا تنتظر الكمال من الجميع، لكن ما جاءك من الخلق خذه. من الناس من يأتيك منها أخلاق كريمة عالية رفيعة جميلة، فهذه نوع. ومن الناس من تأتيك منها أخلاق سيئة ومعاملات سيئة، فخذ هذا وهذا، هذا تأخذه بالتقدير والاحترام، وهذا أيضا تأخذه بالعفو والصفح والتجاوز عن الزلة، ولا تزال تعفو عن هذا وذاك وهذا وذاك حتى تزين الأمور وتطيب. وليس من الضروري أن من يسيء إليك هذه المرة أن يستمر مسيئا، بل إذا أخذته بالعفو وعاملته باللطف ودفعت بالتي هي أحسن تحسنت أخلاقه واستفاد منك خلقا. والواقع الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام أن صاحب الخلق السيء ينبغي أن يتأثر بصاحب الخلق الجميل، لكن تنعكس القضية أحيانا، يكون صاحب الخلق الجميل عندما يحتك بشخص صاحب خلق سيء يسوء معه، بينما الصحيح والحق أن يبقى هو على مستواه في الخلق العالي، ويدفع بالتي أحسن، ويكظم الغيظ، ويعفو عن الناس حتى يستفيدوا من أخلاقه. وهذا المبدأ، والشيخ رحمه الله بيّن بالأمثلة بيانا جميلا كيف يتعامل بهذه المعاملة مع أولاده، مع زوجه، مع أقربائه، مع جيرانه إلى آخره، وكيف أن من يكون بهذا المستوى من الخلق يظفر بالراحة أولا هو في نفسه، ثم الناس من حوله ترتاح وتستفيد من خلقه العالي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبتهم. كما يأمر الرحمن فيه ويرشده، أي كما يأمرك الله بذلك في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة، ترحل عن الدنيا فليست إقامة، أي لا تعتبر هذه الحياة الدنيا موطنا لك ومستقرا، فهي ليست دار إقامة بل هي دار ضعن وانتقال وارتحال، فالدنيا مرتحلة وأهلها مرتحلون، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فإذا الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار معبر وانتقال، والذي في هذه الحياة الدنيا مثله مثل المسافر. وفي الأثر عن في الحديث عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أن الإنسان يكون في هذه الحياة مستعدا متهيئا محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين مبتعدا عن الحرام، لأنه سينتقل من هذه الدار عن قريب أو بعيد ثم يجازى على كل أعماله وما اقترفه في هذه الحياة. ترحل عن الدنيا فليست إقامة. إذن إذا لم تكن دار إقامة ما هي؟ قال ولكنها زاد، ولكنها زاد لمن يتزود. الدنيا زاد للآخرة، وبحسب هذا الزاد يكون الحصاد والثمار يوم القيامة. فمن زرع خيرا وجد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا وجد عقوبته ووزره. فالدنيا دار زاد والحصاد يوم القيامة، يتزود الإنسان ويزرع في هذه الحياة الدنيا والثمار والحصاد لذلكم يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولكنها زاد لمن يتزود، والموفق من عباد الله من يحسن الزاد ليوم المعاد. قال وكن سالكا طرق الذين تقدموا، كن سالكا طرق الذين تقدموا أي السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فكن سالكا طريق القوم وعلى نهجهم مقتفيا أثرهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله ينصح بذلك ويحث عليه، يقول كن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي، إلى المنزل الباقي أي سبقوك إلى الدار الآخرة ومضت حياتهم على الاستقامة والسداد والعلم النافع والعمل الصالح فهؤلاء قدوتك، وهم القوم لا يشقى من يقتدي بهم ويسير على منهاجهم إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. ثم أورد رحمه الله أبياتا عديدة في الحث على ذكر الله وبيان فضل الذكر، وهذه الأبيات وعددها 14 بيتا أوردها رحمه الله في كتاب له مطبوع، وهو شرح منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة. له منظومة جميلة جدا في السير إلى الله والدار الآخرة، عدد أبياتها 18 بيتا، وكتب عليها شرحا. فمن أبياتها بيت في فضل الذكر والحث عليه، وعنده ساق هذه الأبيات في أثناء الشرح، قال ولي من أبيات. وفي تمام الشرح، تمام شرح هذه الأبيات، ورد في تمامها أنه رحمه الله فرغ من شرح الأبيات في شعبان سنة 1333، وهو من مواليد 1307. وهذا أخذت منه أن الناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة في وقت مبكر من حياته، في أوائل العقد الثالث من عمره رحمه الله، كما سبق الإشارة إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.